الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده. ومع جبل شامخ وطود أشم من أعظم علماء الحديث هو الإمام مسلم رحمه الله، ففي نيسابور تلك المدينة العريقة التي اشتهرت بازدهار علم الحديث والرواية فيها، ولد مسلم ابن الحجاج سنة 206 هجرية على أرجح الأقوال من المؤرخين، ونشأ في أسرة كريمة وتأدب في بيت علم وفضل، فكان أبوه في من يتصدرون حلقات العلم، ولذا عني بتربية ولده وتعليمه، فنشأ شغوفا بالعلم مجدا في طلبه محبا للحديث النبوي. فسمع وهو في الثامنة من عمره من مشايخ نيسابور، وكان الإمام يحيى ابن بكير التميمي أول شيخ يجلس إليه ويسمع منه، وكانت جلسة مباركة أورثت في قلب الصغير النابه حب الحديث، فلم ينفك يطلبه ويضرب في الأرض ليحظى بسماعه وروايته عن أئمة الأعلام. وتذكر كتب التراجم والسير أن الإمام مسلم كان يعمل بالتجارة، وكان له أملاك وضياع مكنته من التفرغ للعلم والقيام بالرحلات الواسعة إلى الأئمة الأعلام الذين ينتشرون في بقاع كثيرة من العالم الإسلامي. أما عن صفات الإمام مسلم الخلقية والخلقية، فقد اتصف الإمام مسلم بجميل الصفات والأخلاق، فقد كان ذا نشاط كبير وهمة عالية وصبر دؤوب في طلب العلم وتحصيله، حتى أنه كان يبحث ليلة كاملة عن حديث حتى يجده، وكان يحب مساعدة الناس وتفريج كروبهم وتيسير أمورهم، حتى لقب بمحسن نيسابور. وكان كريم النفس يتعفف عما في أيدي الناس، فلا يقبل منة من أحد، وكان حسن الخلق كثير العبادة غزير العلم متجنبا للشبهات وفيا شجاعا لا يخشى في الله لومة لائم، يقف مع الحق حيث كان. وتجلى ذلك في وقوفه مع الإمام البخاري ضد خصومه من ذوي القوة والسلطان. أما عن صفاته الخلقية، فقد كان الإمام مسلم كامل القامة، أبيض الرأس واللحية، جميل الوجه، حسن الثياب، صاحب وقار، وكان يلبس عمامة على رأسه ويجعل طرفها بين كتفيه. ابتدى الإمام مسلم رحلاته في طلب العلم، وكان ذلك سنة متبعة بين طلبة العلم إلى الحجاز، ولم يتجاوز سنه 14 لأداء فريضة الحج وملاقات أئمة الحديث والشيوخ الكبار. فسمع في الحجاز من إسماعيل ابن أويس وسعيد ابن منصور، ثم تعددت رحلاته إلى البصرة والكوفة وبغداد والري ومصر والشام وغيرها، ولقي خلال هذه الرحلات عددا كبيرا من كبار الحفاظ أو المحدثين تجاوز 100، كان من بينهم الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث وصاحب صحيح البخاري، وقد لازمه واتصل به وبلغ من حبه له وإجلاله لمنزلته أن قال له: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. وكان من شيوخ محمد بن يحيى الذهلي إمام أهل الحديث بخراسان، والحافظ الدارمي أحد الأئمة الحفاظ وصاحب مسند الدارمي، وعبد الله بن مسلمة المعروف بالقعنبي، وأبو زرعة الرازي محدث الري المعروف. وقد أتت كل جهوده في طلب العلم ثمارها، وبارك الله له في وقته، فحصل من العلم ما لا يجتمع للنابغين، حيث رزقه الله ذاكرة لاقطة وعقلا راجحا وفهما راسخا. وقد لفت ذلك أنظار شيوخه فأثنوا عليه وهو لا يزال صغيرا غض الإهاب، فتنبأ له شيخه إسحاق بن راهوي في نيسابور حين رأى دأبه وحرصه فقال: أي رجل يكون هذا؟ وعده شيخه محمد بن بشار من حفاظ الدنيا فيقول: حفاظ الدنيا 4: أبو زرعة الرازي بالري، ومسلم بنيسابور، وعبد الله الدارمي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل ببخارى. وأثنى عليه أئمة الحديث ونعتوه بأوصاف الإجلال والإكبار، ومن أجمع الأوصاف ما ذكره القاضي عياض بقوله: هو أحد أئمة المسلمين وحفاظ المحدثين ومتقن المصنفين. أثنى عليه غير واحد من الأئمة المتقدمين والمتأخرين، وأجمعوا على إمامته وتقدمه وصحة حديثه وتمييزه وثقته وقبول حديثه. أما عن مؤلفاته، فقد كان الإمام مسلم ابن الحجاج من المكثرين في التأليف في الحديث وفي مختلف فنونه رواية ودراية، وصل إلينا منها عدد ليس بالقليل، وهو شاهد على مكانة الرجل في علم الحديث، وهي مكانة لم يصل إليها إلا الأفذاذ من المحدثين أصحاب الجهود المباركة في خدمة السنة، وممن رزقوا سعة الصيت ورزقت مؤلفاتهم الذيوع والانتشار. ومن مؤلفاته الكنى والأسماء، وطبقات التابعين ورجال عروة ابن الزبير والمنفردات والوجدان، وله كتب مفقودة منها أولاد الصحابة والإخوة والأخوات والأقران وأوهام المحدثين، وذكر أولاد الحسين ومشايخ مالك ومشايخ الثوري ومشايخ شعبة. أما مؤلفه الذي ذاع صيته بسببه فهو كتابه الصحيح صحيح مسلم، غير أن الذي طير اسم مسلم بن الحجاج وأذاع شهرته هو كتابه العظيم المعروف بصحيح مسلم. ولم يعرف العلماء قدر صاحبه ومعرفته الواسعة بفنون الحديث إلا بعد فراغه من تأليف كتابه، وبه عرف واشتهر. يقول النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم: وأبقى له به ذكرا جميلا وثناء حسنا إلى يوم الدين. وقد بدأ تأليف الكتاب في سن باكرة في بلدة نيسابور بعد أن طاف بالبلاد وقابل العلماء وأخذ عنهم، وكان عمره حين بدأ عمله المبارك في هذا الكتاب 29 سنة، واستغرق منه 15 سنة حتى أتمه سنة 250 هجرية على الصورة التي بين أيدينا اليوم. قد جمع الإمام مسلم أحاديث كتابه وانتقاها من 300,000 حديث سمعها من شيوخه في خلال رحلاته الطويلة، وهذا العدد الضخم خلص منه إلى 3,033 حديثا من غير تكرار، في حين يصل أحاديث الكتاب بالمكرر ومع الشواهد والمتابعات إلى 7,395 بالإضافة إلى 10 أحاديث ذكرها في مقدمة الكتاب. وهذه الأحاديث التي انتقاها رتبها ترتيبا حسنا وجعلها سهلة التناول، فرتبها على الأبواب وجعل كل كتاب يحوي أبوابا تندرج تحته. وقد بلغت كتب الصحيح حسب ترقيم العالم الجليل محمد فؤاد عبد الباقي 54 كتابا، تبدأ بكتاب الإيمان ويندرج تحته عدة أبواب مثل باب إن الدين النصيحة، وباب بيان خصال المنافق، وباب بيان تحريم الكبر، وتلا كتاب الإيمان كتاب الطهارة، ثم كتاب الحيض، ثم كتاب الصلاة، وينتهي صحيح مسلم بكتاب التفسير وهو الكتاب 54. والتزم مسلم بأن جعل لكل حديث موضعا واحدا جمع فيه طرقه التي ارتضاها واختار فيه أسانيده المختلفة، فيسهل على الطالب النظر في وجوه الحديث وما بين سنده ومتنه من فروق. وقد تلقت الأمة بالقبول صحيح مسلم وقرنته بصحيح البخاري، وعدت ما فيها من الحديث صحيحا مقطوعا بصحته، وقارن بعض العلماء بينهما ومال بعضهم إلى تفضيل صحيح مسلم على نظيره البخاري، لكن الذي نص عليه المحققون من أهل العلم أن صحيح البخاري أفضل من حيث الصحة، وصحيح مسلم أفضل من حيث السهولة واليسر، حيث يسوق الأحاديث بتمامها في موضع واحد ولا يقطعها في الأبواب مثل ما يفعل البخاري. وقد اعتنى العلماء بصحيح مسلم وخدموه خدمة عظيمة، فوضعوا له عشرات الشروح، ومن أشهر هذه الشروح إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض، والمنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج للإمام النووي، وإكمال العلم لمحمد بن خليفة المعروف بالآب، والشروح الثلاثة مطبوعة متداولة، وامتدت العناية إلى رجال صحيح مسلم، فصنف كثير من العلماء في هذا الاتجاه، مثل كتاب رجال صحيح الإمام مسلم لابن منجويه الأصبهاني، ورجال مسلم ابن الحجاج لابن شبرين الأنصاري، وتسمية رجال صحيح مسلم الذين انفرد بهم عن البخاري للذهبي، وجمع بعض العلماء بين الصحيحين في كتاب واحد مثل الجمع بين الصحيحين للجوزقي، والجمع بين الصحيحين للبغوي، وزاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم للشنقيطي، واللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقي. وقد طبع صحيح مسلم طبعات عديدة منفردا مرة ومقرونا مع شرح له مرة، غير أن أفضل طبعاته هي التي حققها محمد فؤاد عبد الباقي، ورقم أحاديثها ووضع لها فهارس تفصيلية، وسأنقل لك شهادة عالمين عظيمين في حق صحيح مسلم وهما النووي وابن حجر رحمهم الله. قال النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم: ومن حقق نظره في صحيح مسلم رحمه الله واطلع على ما أودعه في أسانيده وترتيبه وحسن سياقه وبديع طريقته من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق وأنواع الورع والاحتياط والتحري في الرواية وتلخيص الطرق واختصارها وضبط متفرقها وانتشارها وكثرة اطلاعه واتساع روايته وغير ذلك مما فيه من المحاسن والأعجوبات واللطائف الظاهرات والخفيات، علم أنه لا يلحقه إمام من بعد عصره وقل من يساويه بل يدانيه من أهل وقته ودهره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب: قلت: حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله، بحيث أن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل، وذلك لما اختص به من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ من غير تقطيع ولا رواية بمعنى، وقد نسج على منواله خلق من النيسابوريين فلم يبلغوا شأوه، وحفظت منهم أكثر من 20 إماما ممن صنف المستخرج على مسلم، فسبحان المعطي الوهاب. أما عن وفاة الإمام رحمه الله فقد عقد لمسلم ابن الحجاج مجلس للمذاكرة، فذكر له حديث لم يعرفه، فانصرف إلى منزله وأوقد السراج وقال لمن في الدار: لا يدخلن أحد منكم هذه الغرفة. فقيل له: أهديت لنا سلة فيها تمر. فقال: قدموها إلي. فقدموها إلي فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة يمضغها، فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث. فقيل إن الإمام مسلم مات بسبب ذلك، وتوفي رحمه الله بسبب حديث لم يعرفه، فظل يأكل دون شعور حتى توفاه الله. وتوفي الإمام مسلم ابن الحجاج بنيسابور عشية يوم الأحد، ودفن يوم الاثنين 25 من شهر رجب 61 و200 من الهجرة. فرحمه الله ورضي عنه وجزاه عنا وعن الإسلام خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.